بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا قيس بن الربيع تحويل، وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زافان عن سلفان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء. الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. في هذا الفصل الذي عقده الشيخ في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لا بد أن نعلم عدة أمور. هنالك ما يسمى بالوضوء الشرعي، وهو الذي عناه ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا يسمى بالوضوء الشرعي. أما الوضوء اللغوي، يعني قبل أن ينزل الشرع بهذه الكيفية، هو أن يغسل الإنسان يديه وأن يتمضمض، فهذا يسمى وضوءا لغويا. أيضا هنالك فرق بين كلمتين، بين الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء الذي نتوضأ منه، فهذا الماء مثلا يكفي للوضوء، يسمى هذا الماء وضوء، والعملية التي نقوم فيها تسمى وضوء. إذا قمنا إلى السحور في رمضان، هذا العملية الطعام والقيام والاستيقاظ ومضمضة إلى غير ذلك يسمى سحور. أما الطعام الذي نتناوله فنقول قدم له سحوره، فتناول هو سحوره، ماذا قام؟ قام إلى السحور، فالعملية سحور والطعام سحور. نعم. وكذلك العملية وضوء والطعام والماء وضوء. وهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معلم الصحابة ومعلم المسلمين ومعلم أهل الدنيا على الإطلاق، يعلمهم الواجب ويعلمهم المستحب. ولذلك عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعند خروجه من الخلاء، وهذا أيضا أدب آخر في آداب اللغة العربية، ذهب إلى الخلاء، أي المكان الذي يختلي به بينه وبين نفسه، ذهب إلى الغائط، والغائط هو المنخفض من الأرض، والعرب لشدة حساسيتهم في الكلام لا يتكلمون عن الحدث أصلا، ولا يتكلمون عما يخرج من الإنسان، ولكنهم يكنون بذلك كناية. ذهب إلى الغائط، ذهب إلى الخلاء، كل ذلك معناه لماذا يذهب الإنسان إلى منخفض من الأرض يستر نفسه؟ فعبروا عن الذهاب باللازم من ذلك، فلم يتكلموا عن الحدث أصلا، وإنما تكلموا عن المكان، وجاء القرآن الكريم بلغتهم، فبين أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط ليس الذي يخرج من الإنسان في اللغة، لا، الغائط اسم للمكان المنخفض من الأرض، وإنما سمي ما يخرج من الإنسان لأنه لا يذهب إليه إلا في ذلك الوقت، فهو كناية على ألا يستعملوا الأحداث في ألسنتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من الخلاء، أي من المكان الذي يمكن أن يقضي به حاجته صلى الله عليه وسلم، وقال له الناس والذين كانوا معه، ولعل ذلك كان من باب الاستحياء ومن باب التجمل، قرب إليه النبي عليه الصلاة والسلام لعله كان في دعوة فقرب إليه الطعام، وجيء على صيغة الاستفهام والسؤال: ألا نأتيك بوضوء يا رسول الله؟ ألا نأتيك بشيء تتوضأ به؟ والمعنى ألا تتوضأ قبل الطعام. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن يتوضأ ماذا حدث؟ صار كلما أراد الإنسان أن يقوم إلى الطعام يجب عليه أن يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني هذا المعنى، إذا قمت إلى الوضوء قياما، إذا قمت إلى الصلاة، أي أتوضأ وضوءا واجبا علي، لا يعني ذلك أنه لا يحق لي أن أتوضأ إلا إلى الصلاة، ولكن السائل عنا بذلك. إذا أردت أن تأكل هل تتوضأ؟ ألا نأتيك بوضوء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يحمل أمته ما لا تطيق، ولذلك قال: إنما أمرت، أي أمر إيجاب، بالوضوء، أي الوضوء الذي تعلمونه، وهو الوضوء الشرعي، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، إلى الصلاة. إلى الصلاة كل ما كان في معنى الصلاة أيضا معناه يحتاج أيضا إلى وجوب الوضوء. مثلا لو قرأ الإنسان قرآنا فمر على سجدة تلاوة، هل يعتبر ذلك من الصلاة؟ ما هي الصلاة في التعريف أصلا؟ أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وسجدة التلاوة كذلك، يبدأها الإنسان بالتكبير، لا تحتاج إلى قيام ولو كانت من جلوس، فيأتي بالتكبير ويسجد وبعد ذلك يسلم، فسجدة التلاوة صلاة، ولا يحق للإنسان أن يسجد للتلاوة دون أن يكون متوضئ. كذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف، فنقول لا بد لهذا الإنسان من أن يكون متوضئا. كذلك لو أراد الطواف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الحج إلى بيت الله الحرام، وزيارة الكعبة المشرفة، وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد الإنسان أن يستقبل هذه الكعبة المشرفة، أول ما يبدأ بطواف القدوم، وبعد ذلك ينتهي بطواف الزيارة وطواف الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. يعني لو سلم عليك إنسان في الطريق وأنت طائف، ممعنة ذلك أنك تشغل ذلك الطواف بالكلام؟ لا، تشغله بذكر الله عز وجل. لكن لو طلب منك شيء فأجبت أو رددت السلام، فهل ينقطع الطواف؟ لا ينقطع الطواف، لكن الطواف يحتاج إلى وضوء. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، أي إلى الصلاة وما في معناها. إذن مس المصحف، سجدة التلاوة، الطواف، هذا إذا اعتقد السائل الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب على الذي يريد الطعام أن يتوضأ وضوءا شرعيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الأمر في الوجوب إنما يكون للصلاة وما في معناها من مس المصحف والطواف. هذا لا ينافي إذا نفى الوجوب صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينافي السنة أن الإنسان ينظف نفسه ويغسل يديه ثم يأتي إلى الطعام، فسواء كان بالوضوء اللغوي غسل اليدين مع المضمضة أو الوضوء الشرعي قبل مسألة الطعام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض في هذا لمسألة غسل اليدين أو لعدمها، لم يثبت ذلك في الحديث ولم ينفي على الإطلاق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا شيئا عظيما، أن الوضوء الشرعي لا يجب من أجل الطعام. في الحديث الثاني قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. هذا الحديث الآخر الذي كما بينت آنفا أنه ذكر مسألة الغائط، وقلنا إن الغائط المكان المنخفض من الأرض، والغوط في الأصل عمق الأرض، ولذلك تسمى الأماكن التي هي منخفضة غيطان، غوط وغوط، يعني تسمى هذه الأماكن. وعندما يبحث الإنسان عن مكان يقضي فيه الحاجة، فيقال أيضا في اللغة حاجة لا يقضيها غيره. إذا قال له الإنسان: إلى أين تذهب؟ والله أذهب مثلا لأفعل كذا، فإنما تكلم بكلام لطيف في الكناية فيقول: أقضي حاجة لا يقضيها غيري، لا تقبل النيابة. فيفهم من ذلك أنه يذهب من أجل أن يخرج الفضلات من نفسه. ولما كان المكان منخفضا كان المكان ساترا لهذه العملية التي يقوم فيه. بعد ذلك صار كل من يريد أن يقضي حاجته يسمى ذهب إلى الغائط، ولذلك يسمى أيضا بالمكان المطمئن. والمكان المطمئن من الأرض هو المكان المنخفض أيضا. والصحيح أن هذا الأمر إنما كان في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت حديث الإفك الذي اتهمت فيه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي الصادقة المصدوقة المبرأة من السماء رضي الله عنها وعن أبيها، ترى أنها عندما كانت تخرج مع أم مصطح من أجل أن تقضي حاجتها، وكانوا يذهبون إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة مرة في اليوم، كانت تقول: ولم تكن قد اتخذت الكنف في بيوتنا. وما معنى هذا؟ أن الأماكن التي فيها قضاء الحاجة كانت بعيدة عن البيوت، ولم تكن هذه بيوتات الخلاء موجودة في ضمن البيوت، إنما كانت خارج المدينة المنورة. ولذلك كانت من عادة العرب التعفف في البعد عن ذلك، وأيضا في البعد عن الرائحة وعن ما ينجو به الإنسان. أتي للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام، أي قدم له، جاء له بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ هي الأصل إذا جاء الفعل المضارع مبدوءا بالتاء فمن الممكن أن تحذف تاء المضارعة. توضأ أصلها تتوضأ، وهذا ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل: نارا تلظى أي تتلظى، فأنت له تصدى تتصدى. فهذه كلها في أفعال مضارعة، هذه يعني تعني الزمن الذي تتكلم فيه وللمستقبل، ليست للأفعال الماضية. نعم. ألا تريد الوضوء؟ ألا توضأ؟ ألا تتوضأ؟ ألا تريد الوضوء يا رسول الله؟ فنأتيك بالوضوء، يعني فنأتيك بالماء الذي تتوضأ به. فقال: أصلي فأتوضأ. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم شيء كانوا قد اعتقدوا وجوبه، أن الإنسان إذا أراد أن يأكل يجب عليه أن يتوضأ، فقال: إذا أردت القيام إلى الصلاة فإنني سأتوضأ. أما أنكم قد توهمتم أن إيجاب الوضوء للأكل فليس ذلك واجبا وإنما ذلك مستحبا. فقال أصلي فأتوضأ. عند ذلك عند إرادته يعني عند إرادة الصلاة أقوم إلى الوضوء، ممكن أن تقرأها فأتوضأ أو أتوضأ، يعني إذا كان ذلك معلقا بالسبب السابق. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا قيس بن الربيع، وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان أي الفارسي قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. ترى هنا أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يتكلمون عن المعلومات التي كانت عندهم من الكتب السابقة، ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن صحة ذلك أو عدمه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه شيء من ذلك مما جاء في الكتب ومما حرف فيها. عندما جيء به وبهذا الكلام قرأت في التوراة بما جاء في الطعام وبما جاء في الوضوء قبل الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، كأن في التوراة جاء الوضوء بعد الطعام، ومن هنا يشير النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول لسيدنا سلمان انظر ماذا قرأت في التوراة فإنهم حرفوا منه شيئا، فإن الوضوء عندهم كان قبل الطعام وبعده ولكنهم حرفوه فجعلوا ذلك بعد الطعام، فهي إشارة خفية إلى التحريف الحادث في مسألة التوراة. فلذلك قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الوضوء قبله، الإنسان قد يكون يعمل في أعمال متعددة وقد اتسخ يداه وبعد ذلك ينبغي عليه أن ينظفها، والطعام نعمة والإنسان يستقبل النعمة بالنظافة ويستقبل النعمة بالطهارة ويستقبل النعمة بالتعظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الكرام الأخلاق وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أتمم مكارم الأخلاق، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله في وصفه وإنك لعلى خلق عظيم، وكأن الخلق دابة أو مطية أو مركوب، وقد اعتلاه النبي عليه الصلاة والسلام، فما من فعل يفعله صلى الله عليه وسلم إلا ويدل على مكارم الأخلاق وعلى حقيقة الأخلاق وعلى التأدب مع الله تبارك وتعالى وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى طريق المعاملة بينه وبين الناس. فترى هذا الأسلوب الحكيم الذي كان يعامل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإذا هذه حكمة وهذه نعمة، فينبغي علينا أن نعظم نعمة الله تبارك وتعالى ليبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيه وفي ذلك الطعام، فذلك أقرب إلى النظافة وأقرب إلى النزاهة عن الأوساخ بكل أشكالها. أيضا الأكل في طبيعة الإنسان حاجة، ولكن هذه الحاجات أو عادة، بعض الناس ربما يأكل عادة قبل أن يجوع صار وقت الغداء بيأكل، صار وقت الفطور بيأكل، سواء كان جائعا أو غير جائع، فإما أن يكون حاجة لدفع الجوع أو أن يكون عادة في توقيت الطعام. ولقد علمنا أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما ولي على خزائن مصر ماذا فعل؟ أخر طعامه إلى وقت الظهيرة من أجل أن لا يكثر الناس من الطعام، فحدث ما يسمى بالغداء، فكانت عادة الملوك من بعده أنهم يتناولون الغداء، لكنهم زادوا على ذلك قبله وبعده طعاما. فإذا أول من أحدث طعام الغداء في وسط النهار عوض عن الوجبتين صباحا ومساء وجبة واحدة من أجل الاقتصاد في الطعام، أول ما فعل ذلك في مسألة الملوك والأمراء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما ولي على خزائن الأرض. فإذا كان عادة أو كان عبادة فإن هذا الطعام الذي نأكله ينقلب العادة والحاجة إلى عبادة عندما يقصد الإنسان فيها التقوي على طاعة الله عز وجل. ولقد كان كما علمنا في أحاديث الصيام أن تلك المرأة الصحابية التي جاء زوجها يريد طعاما وكان الطعام يؤكل فقط على الإفطار، فإذا نام الإنسان فلا يحق له أن يأكل بعد ذلك، هل عندك شيء؟ قالت لا، أذهب فأتيك بطعام. وكان هذا الرجل يتعب طيلة النهار على النخل ويعمل في بستانه، فلما عادت إليه قالت خيبة لك، أي أنت لا تستطيع اليوم أن تأكل. لماذا؟ لأنك نمت وعند النوم يمنعك من الطعام، فستصبح غدا صائما، فماذا عليك بعد ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى عندما ذهب ذلك الإنسان ليعمل في حقله سقط مغشيا عليه من كثرة الجوع، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بعد ذلك قال ربنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فترى أن ذلك الأمر جاء تخفيفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة وهذه العادة كيف تنقلب؟ كل العادات تنقلب إلى عبادات. مثلا الآن نحن دخلنا إلى المسجد، لو أضفنا إلى دخولنا بقولنا نويت الاعتكاف في هذا المسجد حدث لك ثواب آخر، وثواب الدخول للمسجد، طلب العلم، الصلاة في الجماعة، الاجتماع مع الإخوان، صلة بين المسلمين، الاعتصام وبحبل الله عز وجل، ذكر الله، الابتعاد عن مجالس الغيبة والنميمة، الابتعاد عما يدعو إليه الشيطان، الاتمار بما يأمر به الله سبحانه وتعالى. كل ما قصدت شيئا معينا فإنك بذلك تثاب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن بين لنا هذه النعمة كيف يجب أن نحافظ عليها، وكذلك نستعين بها على عبادة ربنا تبارك وتعالى. والإنسان يبدأ بغسل يديه، وكذلك يعني إذا أراد أن يقوم بعملية الطعام فعليه أولا أن ينظف، التخلية قبل التحلية، خاصة إن علم أن في يديه شيء، وكانت العرب تأكل بيديها ولا تأكل وتأكل من وعاء واحد. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أولا الأولاد الذين كانوا في بيته، وعلى رأسهم كان عمرو بن أم سلمة بن أبي سلمة رضي الله عنه، عندما وجد يده قال لقد وجد يدي تطيش في الصحفة، يعني باكل من هون ومن هون ومن هون. قال يا غلام، فما كان من الغلام إلا أن يتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا عساه إلا أن يقول لبيك يا سيدي يا رسول الله. قال سمي الله، أي قبل أن تبدأ في الطعام، وكل بيمينك، يمنع أن تستعمل بيد أخرى في الطعام ما دامت هذه اليد. العرب لا يعرفون استعمال اليد اليسرى في الطعام أبدا، إنما يعرفون استعمال اليد اليمنى، ولا يفعلون في يمينهم إلا الأشياء التي تكون رفيعة والتي تكون فيها النظافة والتي فيها الخير، أما الأشياء الأخرى فيستعملون فيها اليسرى. ولذلك يا غلام سمي الله وكل بيمينه، أيضا وكل مما يليك. ولذلك من الأدب إذا وضع الطعام أن يأكل الإنسان من أماكن متعددة، يعني ليس من أطعمة متعددة لكن من نفس الإناء يأكل مما يكون قريبا. وإذا كنت ضيفا عند إنسان فلا تجعل من نفسك صاحبا للوليمة خذ لجارك على اليمين ولجارك خذ من هذا وخذ من هذا، لا، هذا ليس حقا لك إلا إذا كنت وكيلا عن صاحب الدار، فصاحب الدار وضع الطعام وأنت تأكل مما يليك، ولا يحق لك لا أن تطعم جارك ولا أن تطعم قطا جاء إليك ولا أن تترك شيء ولا أن تتحرى ما يوجد من لحم هنا وهناك، فهذا حرام. وإنما يأكل الإنسان، وهذا الطعام لا يستبيحه إلا إذا وصل الطعام إلى حلقه. إذن متى يملك الطعام؟ إذا دخل هذا الطعام إلى حلقه. أما إذا كان الطعام في آنية معينة، فهذه الآنية المعينة مثل بعض الناس مثلا جعل طعاما فسكب لك في صحن، هذه حصتك من الضيافة. ما أن تفعل شيئا آخر إذا عرض عليك هو حق له، أما إذا لم يعرض عليك أن تأخذ أو أن تستبدل فهذا شيء لا يجوز إلا إذا علم الإذن، أو يعني الإذن العام صراحة في ذلك. أما أن تفعل وأن تضيف فلان وفلان، لا، أنت لا تملك ذلك حتى تتصرف فيه، ولا يملك ذلك الطعام إلا بالدخول من الحلق. عند ذلك يستصعب، يعرف الإنسان مدى حاجته إلى ذلك الطعام وإلى ذلك الشراب وكيف يتصرف فيه بشكل جيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح وغيره ولا يؤذي من حاذا. يعني هذا ينبغي عليك إذن أن تتنظف قبل الطعام وبعد الطعام. ومعنى البركة في الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام، النمو. عندما نقول مثلا الزكاة في المال معناها البركة. ما معناها البركة؟ صورة الإنسان معه 100 ليرة دفع منها 2.5 في 97.5، ولكن الواقع الذي يجده الإنسان في المال المزكى أن الله سبحانه وتعالى ينميه، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظه، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه، وأن الله لا يسلطه على الهلاك. ولذلك إنما تكون الزيادة التي فيها البركة من الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك في فوائد المال، ويكون ذلك في آثار المال، ويكون ذلك في استقرار النفس، ويكون ذلك في سببها الموجب لطاعة الله تبارك وتعالى، وفي التقوي على العبادات، وفي الأمر بالمعروف، وفي النهي عن المنكر، وفي الأخلاق المرضية التي تكون عند الإنسان التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. يكون ذلك في الأفعال الرفيعة التي جعل من نفسه نفسا مباركة طيبة. وإلا يعني بعض الأشياء إذا لم يكن ذلك الأمر فيه معنى البركة، سواء كان في الوضوء للطعام أو كانت الزكاة بالنسبة للمال، فإن ذلك الوضوء الذي نريده الآن هو الوضوء الذي نتنظف به، أو الوضوء الشرعي على ما قيل. المهم إن الإسلام يدعونا إلى النظافة، يدعونا إلى العمل الذي فيه خير، يدعونا إلى أن نجامل بعضنا البعض في طريقة حسنة. والإنسان خاصة إذا أراد أن يستعمل يده في ذلك الطعام فتكون نظيفة، فالأولى أن يقوم وأن يدعو الناس إلى غسل أيديهم وأن يدعوهم إلى النظافة قبل أن يجعل لهم الطعام أمامهم. ولقد يعني وليست المسألة تحتاج إلى كثير من الكلفة، فربما رأيت بعض الناس يعيشون في خيام، يأتون بطست صغير ومعهم إبريق صغير، فمن الممكن أن يغسل الإنسان يده قبل أن يتناول الطعام على أحسن حال وفي أقل كلفة. يستطيع الإنسان وهو جالس في مكانه أن يفعل هذه السنة المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا تعينت أن في اليد نجاسة أو فيها اتساخ وجب على الإنسان أن يغسل يده. هذا إذا كان الأمر ليس فيها شيء ينبغي أن يأخذ بهذه السنة، أما إذا علم وتحقق أنه يوجد فيها شيء يخل بآداب الطعام أو يخل بآداب النظافة فعليه حينئذ أن يفعل ما تمر به. وهذا ما علمناه في هذا الباب الذي عقده الشيخ. بعد ذلك ماذا يقول الإنسان قبل الطعام، وما هي الأحاديث التي وردت في ذلك؟ والحمد لله رب العالمين.